صاحب هوى. فالله الله يا إخواني أن نتمسك بالسنة وأن نكون دعاة اجتماع على الأبدان، وهو أن نجتمع على ولاة أمرنا وأن نتعاون في الخير في غير معصية الله جل جلاله عظم سلطانه. أما النوع الثاني من الاجتماع وهو اجتماع الأديان، وهو التمسك بالسنة. روى اللالكائي أن عبد الله بن مسعود قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. والمراد بالجماعة هنا أي أنك المتمسك بالسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت كذلك فأنت على الجماعة التي هم مثل ما عليه ولو كنت وحدك. فهم مراد هنا بالجماعة أي جماعة الأديان. أيضا من سمات أهل السنة الرد على أهل البدع، فأهل السنة غيرون ويغارون على دينهم أشد الغيرة، فيردون على أهل البدع ويعدون هذا من أفضل الجهاد. أما سمعتم قبل قليل قول أبي عبيد القاسم السلام وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله؟ عدوا التمسك بالسنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وقد نص على هذا الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة ذكر رحمه الله تعالى أن تبليغ سنته أفضل وأحب إلى الله من تبليغ السهام في نحور العدو. لماذا يا إخواني؟ لأن داعية السنة يقوم بالجهاد الخاص الذي لا يقوم به إلا أهل العلم وما أقلهم، بخلاف جهاد السيف فيقوم به أكثر المسلمين. وأيضا جهاد السيف شرع لإعلاء كلمة الله لنصرة السنة وإعلائها، فما شرع لذاته مقدم على ما شرع لغيره، كما ذكر هذا الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية. فأهل السنة يا إخواني يعدون جهاد الرد على العدو من أفضل القربات وأجلها، بل من أبلغ ما في الباب. أن الإمام أحمد قال أن الإمام أحمد لما سئل أيهم أفضل، الرد على أهل البدع أو أن يصوم الرجل ويعتكف شهرا؟ قال: الرد على أهل البدع أفضل، فإنه إن صام واعتكف رجع النفع لنفسه، وإن رد على أهل البدع رجع النفع لعامة المسلمين. بل وهذا من عجائب ما في الباب، ونقل ابن تيمية عن ابن الصلاح الشافعي المعروف أنه قال لما انتزعوا أنه قال لانتزاع المدرسة من الآمدي، كان عند الآمدي مدرسة، فقال ولما انتزعت منه فرح ابن الصلاح، قال: وانتزاع المدرسة هذه من الآمدي أحب إلي من رجوع عكا إلى المسلمين. انظر إلى أي حد أصبح أئمة السنة وعلماء السنة والعلماء يغارون على السنة أشد الغيرة. فالله الله يا إخواني أن نكون كهؤلاء العلماء وأن نقوم بالرد على أهل البدع، لكن من عنده سلاح العلم للرد عليهم، لا يتصدى لهذا كل أحد. ومن لم يكن عنده سلاح العلم فلينقل ما ذكره أهل العلم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تقبله النفوس. أيضا من سماتهم أنهم فعلا أهل السنة قولا ادعاء وحقيقة. كثيرون ينتسبون إلى السنة وكثيرون ينتسبون إلى السلفية، لكن العبرة لا بالدعوى وإنما بحقيقة الحال. هل هو فعلا يسير على ما سار عليه علماء السنة وإمتهم؟ إن كان كذلك فهو من أهل السنة، وإن لم يكن كذلك فليس من أهل السنة ولا من السلفيين ولو قال ما قال. فالعبرة بواقع الحال لا بالدعاوى. وأيضا من سمات أهل السنة، وقبل ذكر هذه السمة فائدة ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويرددها كثيرا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن تيمية: والانتساب إلى السلفية لا يمكن أن تنتسب له طائفة من أهل البدع، فإن أهل البدع قد يقولون نحن أهل السنة لكن لا يقولون نحن سلفيون. قال رحمه الله تعالى: إلا في حالة واحدة إذا غلب الجهل، قد يأتي رجل مبتدع فيقول نحن سلفيون. فإذا غلب الجهل ممكن. لماذا؟ لأنه إذا قال نحن سلفيون لا يرد عليه أحد ولا يبين جهله، وإلا من ادعى السلفية فهو ما بين أمرين، إما أن يلتزم هذه الدعوة وأن يسير ما سار عليه السلفيون وأهل السنة، أو أن يترك هذه الدعوة لأنه مخالف لها، فيحج بما عليه السلفيون أنفسهم من أئمة السنة ومن سار على طريقتهم. عجبي الذي لا يكاد ينقضي أن ترى ثوريا جهاديا الجهاد غير الشرعي ويسمي ثورته وجهاده باسم السلفية، وهذا من أعظم الظلم والبهتان ومن أعظم أسباب صد الناس عن السنة والسلفية. فينبغي للسلفيين أن يتصدوا لهؤلاء وليبينوا عوارهم، فإن كانوا صادقين في ادعاء الانتساب إلى السلفية فليسيروا على ما سار عليه السلفيون، أما أن يكونوا ثوريين أصحاب مخاصمات مع الحكومات وولاة أمر المسلمين وأن لا يراعوا باب المصالح والمفاسد وأن يوالوا أهل البدع ثم يدعوا أنهم سلفيون، هذا من أبطل الباطل. وأيضا من سمات أهل السنة أنهم يؤمنون بحديث عظيم ألا وهو حديث الفرقة الناجية. أهل السنة متواردون على أن الحق طائفة، على أن الذي على الحق هم طائفة واحدة، طائفة الحق طائفة أهل السنة الفرقة الناجية، وما عداها فهي من الطوائف الضالة التي لا يلتفت إليها. وقد ثبت عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث روي عن 16 صحابيا، أخرجه الإمام أحمد من حديث معاوية ابن أبي سفيان، وكذا أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وأخرجه أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة، أخرج أوله ستفترق أمتي إلى آخره. فافتراق الأمة حديث ثابت، وتدل عليه الأحاديث الأخرى لما قال خط خط مستقيما، كما في حديث المسعود الذي تقدم قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم خط خطوطا أخرى قالوا أن هذه السبل وعلى رأس كل واحدة منها شيطان يدعو إليها. بل الحديث المتواتر وهو حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يدل على معنى هذا الحديث. فإن هذا الحديث لا تزال طائفة أمتي قد خرجه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان وغيرهم، بل قال ابن تيمية كما في الاقتضاء هو حديث متواتر. هذا الحديث يدل على حديث الافتراق، والعجب يا إخواني غاية العجب أن ترى أناسا في هذا الزمن يشككون في صحة حديث ستفترق أمتي، مع كونه كثيرا قد جاء من طرق كثيرة، ثم لو قدر ضعفه فلا يصح بحال أن يسقط الحكم الذي بني عليه، لأنه مبني على أحاديث أخرى صحيحة في الباب. ترى الآن كثيرين يحاولون التشكيك في هذا الحديث، فانتبه إليهم وكن حذرا، فإنهم يريدون بالتشكيك في هذا الحديث فتح الباب لأهل البدع حتى يلج البدعة، حتى يلج السنة من شاء وتقلب السنة بدعة، حتى إذا غيرت البدعة قيل غيرت السنة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم أعلموا يا إخواني أن هذه 73 فرقة كلها مسلمة بالإجماع، كما حكى الإجماع الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط في منهاج السنة، ونص على هذا الشاطبي. هؤلاء كلهم مسلمون ومع ذلك كلهم ضلال إلا فرقة واحدة. دلك هذا على أنه يجب علي وعليك الحرص الشديد في التمسك بما عليه الفرقة الناجية. أسأل الله تعالى أن يحييني وإياكم على السنة وأن يميتني وإياكم على السنة. وفي بالي أن أذكر أشياء أخرى لكن الوقت طال، وأختم بشبهة خطيرة أجتزها من أواخر ما أردت ذكره في هذه الكلمة، ألا وهو يا إخواني أن كثيرا ممن يشككون أهل السنة في تمسكهم بالسنة يقولون، وانتبهوا إلى هذه الشبهة، يقولون يجب أن نقف وأهل البدع صفا واحدا وأن لا يعادي بعضنا بعضا. لماذا؟ قالوا لأن الكفار يغزوننا بكفرهم كالعلمنة والليبرالية وغيرها واليهودية والنصرانية، يقول إن هؤلاء يغزوننا بفكرهم فلا بد أن نقف مع أهل البدع صفا واحدا تجاه هذه الأفكار الكفرية، بدليل، وانتبه للدليل، قالوا بدليل القياس، وهو أنه إذا هاجم العدو الكافر بلاد المسلمين فيجب على الجميع من أهل السنة والبدع أن يكونوا صفا واحدا تجاه ذاك العدو، قالوا هذا هجوم عسكري فيقاس عليها الهجوم الفكري. لعل الشبهة واضحة إن شاء الله، وهذه الشبهة يرددونها كثيرا في قنواتهم وإعلامهم وكتبهم إلى غير ذلك. والجواب على هذه الشبهة من أوجه أذكر شيئا منها. الوجه الأول أن في هذه الدعوة أن هذا القياس مصادم للنص، والقياس إذا صادم النص صار قياسا فاسدا، وذلك أن الله ذم اليهود باجتماعهم في الظاهر مع كونهم مختلفين في الباطن، قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فإذا فعلنا ذلك صرنا مشابهين لليهود، والله نهانا عن مشابهة اليهود، فهذا قياس فاسد لأنه مصادم للنص. الأمر الثاني، لا يسلم بصحة هذا القياس، وذلك أن يقال إن أهل الكفر إذا هجموا علينا بأفكارهم هذا عدو، وأهل البدع إذا هجموا بأفكارهم هذا عدو آخر، كمثل الجهاد العسكري إذا هجم عليك عدوان، لا كمثل إذا هجم عليك عدو واحد اجتمعت مع أهل البدع، ففرق بين الصورتين. بل يقال إن فكر أهل البدع أشد على أهل السنة من فكر الكفار، لأن فكر الكفر ظاهر وواضح بخلاف فكر أهل البدع. لذا قال أبو نعيم كما روى، لذا قال الفضيل كما روى أبو نعيم بإسناد صحيح أنه قال آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، فإني إن أكلت مع المبتدع اقتدي بي. فالسلف يشددون على أهل البدع في أحكام الدنيا أكثر من شدتهم على الكفار. وفي مناقب الجوزي، مناقب الجوزي الإمام أحمد، وفي مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي سأل المتوكل الإمام أحمد قال أريد أن أولي أناسا من أهل الأهواء، قال الإمام أحمد ولي اليهود والنصارى ولا تولي أناسا من أهل الأهواء. زاد النص ابن مفلح في الأداب الشافعي في الفروع وقال فإنه يغتر بأهل الأهواء، وصدق الإمام أحمد. إذا ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق أن السلف شديدون على أهل البدع أكثر من شدتهم على الكفار، لأن فكر أهل البدع أخطر على المسلمين فكري الكفار، فهذا القياس لا يسلم به، بل يقال إنه كهجوم عدوين أحدهما أخطر من الآخر، هل أجتمع مع الأخطر ضد من هو أهون؟ هذا قياس فاسد. والرد الثالث أن يقال إن الرد على من هجم على المسلمين عسكريا هو من فرض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الحكم على الباقين، تماما كالرد على فكر العلمنة والإلحاد، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، فيقوم الباقون بما يجب وهو الرد على أهل البدع. وإذا استطاع الرجل أن يجمع بين الأمرين فهذا نور على نور، كما فعل ذلك الإمام ابن العباس بن تيمية، رد على النصارى في كتاب الجواب الصحيح، ورد على غيره من البدع في كتب كثيرة يعرفها كثير منكم. وفي الختام أسأل الله الذي لا إله إلا هو برحمته وفضله وهو أهل المن والفضل أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهما. أسأله بما هو أهله، وأسأله بفضله ورحمته وجوده وكرمه وسخائه، وهو أهل الجود جل جلاله عظم سلطانه، أن يجمعني وإياكم ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا
الفاضل الشيخ عبد العزيز الرئيس على مقدم من بيان هذه القواعد والقواعد، وسمعت عن سنة المجتمع وقد ورد الينا أسئلة كثيرة، فإن أراد الشيخ أن أقرأها عليه وإلا فأنا أقرأها.
والله عطني أقرأ
أحسن
لي.
نعم. عشان اللي ما عرف ما
جاوب
عليه عطني
شيء. نعم.
يقول هناك من يقول أنت رتبت على الأهم أو ما رتبتها؟
رتبتها
على الأهم. ها؟
على حسب القدوم بس.
على حسب. طيب، يقول هناك من يقول أن المعتزلة متكلمون لا مبتدعة، فما صحة هذا القول؟ هم فعلا متكلمة لكنه في الوقت نفسه مبتدعة، وهذا لا إشكال فيه أن المعتزلة مبتدعة، بل أئمة السلف بدعوا علم الكلام بإجماعهم كما ترى في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول ما الفرق التي تكون من أهل السنة؟ تقدم الكلام على سماتهم والضوابط التي يخرج بها الفرقة أو الرجل من السنة. رجلان أحدهما أنكر أمرا كليا يدخل تحته ثلاث جزئيات، وآخر أنكر أربع جزئيات لا تندرج تحت أمر كلي، والسؤال البدع الأول دون الثاني. المقصود أن من خالف أهل السنة في أمر كلي يبدع، والكليات ليست على درجة واحدة، فالذي ينكر الصفات الفعلية أو يؤول الصفات الفعلية هذا أمر كلي، وكلية أكبر منها وهي أي شيء؟ الذي يؤول الصفات، الذي يؤول الصفات كلها، وكلية أكبر من هذه وهو الذي يؤول الصفات كلها والأسماء كلها، فالكليات أنفسها على درجات. هل من تعيش ما الأرض لا يوجد السنة الثانية؟ في بعض الأمور ما أعرف أقرأ الخط. هل من تعيش شو يقول هذا؟
يقول هل إن كنت أعيش على أرض لا يؤخذ بالسنة نهائي هل أترك أهلي ومالي أم أكون مثل ما هو عليه الوضع القائم؟
يقول إذا أعيش في أرض لا توجد فيها السنة نهائيا لا بين أهلي إلى آخره هل أبقى أو أخرج؟ يقال هذا يختلف باختلاف حال أشخاص، من يعرف من نفسه أن عنده علما وقوة يستطيع أن يؤثر على غيره فليكن نواة بهذه الأرض كنشر السنة، ومن ليس كذلك. يقول ما حكم من يتهم أحد مشايخ السلف المعروفين يقصد المعاصرين بالعلمانية أو بالعلمانية بحكم غرابة فتواه في الجهاد وطاعة في الأمر؟ هذا ينبغي له أن يتق الله، ينبغي له أن يتق الله، ولا يصح لأحد أن يرمي أحدا بشيء إلا بعلم. إذا علمت أن قوله خطأ حقا بالعلم الشرعي فلك أن تخطئه، فإذا كان الأمر كليا وأنت من العلم لك أن تبدعه. أما يا إخواني أن نحكم على الناس بمقتضى الحماسات هذا خطأ، ولن يضر الإنسان في مثل هذا إلا نفسه، والله لا يضرك المتكلم بغير حق فهو الضار لنفسه، فغدا سيقف الإنسان بين يدي ربه ويحاسبه، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما منكم من أحد، والخطاب لي ولكم، أسأل الله أن يعاملني وإياكم برحمته، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا ينبغي يا إخواني أن يتكلم أحد في عرض أحد إلا ببينة. وبالمناسبة هناك فرق كبير بين التحذير من أهل البدع وبين النصيحة، فإن التحذير من أهل البدع وبأسمائهم جائز بالإجماع إذا اقتضت المصلحة لذلك، بخلاف وهو يسمى نصيحة، بخلاف الغيبة، فإن الغيبة هو الكلام في عرض الآخرين من غير مصلحة دينية، أما إذا اقتضت المصلحة الكلام ليحذر الناس هذا الرجل فهذا من النصح وهو واجب بالإجماع، كما ذكر هذا جمع كبير من أهل العلم. يقول رجال حث وإيضاح صوم يوم عاشوراء. أشكر أخانا على هذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي قتادة صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وأيضا في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء يعني في الجاهلية، ثم صامه صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وفي حديث ابن عباس ما تحرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم كصيام يوم عاشوراء. فالله الله يا أخوان أن نغتنم صيام هذا اليوم، وننبه على أمر أن الأفضل أن يصام اليوم العاشر مع اليوم التاسع. في صحيح مسلم حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن بقيت لأصومن اليوم التاسع، أي مع اليوم العاشر، هذه أعلى درجة. أما حديث ابن عباس عند الإمام أحمد والبيهقي كان يصوم يوما قبله ويوم بعده أو يوما قبله أو يوما بعده، هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فإن في إسناد ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وإنما الثابت أنه يصوم اليوم العاشر، وأرفع من هذا وأعلى من هذا يصوم اليوم التاسع مع العاشر. إلا أن هنا مسألة مهمة ذكرها أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة، وابن رجب في لطائف المعارف، وذكر غير واحد، وهو إذا لم يعلم دخول الشهر بالرؤية الشرعية فكيف الحال؟ هنا يستحب للمسلم أن يصوم 3 أيام حتى يوفق للتاسع والعاشر يقينا. مثلا على التاريخ اختلف، هل يوم 9 هو يوم 8 أو يوم 9؟ فأنت تصوم هذا اليوم لأنه قد يكون اليوم 9، ثم تصوم اليوم الذي بعده الذي قد يكون اليوم 10 يوم 9، وتصوم اليوم الذي بعده الذي يحتمل يكون اليوم 10 واليوم 11، فيستحب لك أن تصوم 3 أيام حتى توفق للتاسع والعاشر يقينا. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول أبي إسحاق السبيعي، وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد ونصر ابن تيمية شرح العمدة، وذكر ابن رجب في لطائف المعارف. يقول وجدت كتابا فيه شرك بداخل المسجد فكيف أتصرف؟ هذا مزقه ولا كرامة، لك ينبغي لك أن تراعي المصلحة، قد تكون في أرض فيها قوة لأصحاب هذا الكتاب أو لمن يتوجه أو لمن يسير على اتجاهه، فراعي المصلحة في وقت لا يوجد أحد، المهم راعي المصلحة في الباب، وهذا الكتاب لا حرمة له. يقول ما هو التصرف الصحيح صاحب السنة جاء صاحب بدعة؟ أرجو التوضيح. التصرف الصحيح هو دعوته إلى الله. إخواني أدعوا الناس إلى الله، فإن أكثر من تراهم من أهل البدع أكثرهم جهال لا يعلمون شيئا، فعاملوهم بالمعاملة الحسنة وخالطوهم ولاطفوهم وادعوهم وزوروهم واهدوهم هدايا إلى أن يتبين لك أن الرجل معاند، إذا تبين لك فأعرف عنه، وإلا في الأصل اجتهدوا في دعوتهم، فإن السنة وإلا الحمد انتشرت في العالم كله باجتهاد أهل السنة في دعوة الناس إلى السنة، فالله الله أن تغتنم هذا الأجر. فقد ثبت في مسلم حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وثبت في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وثبت أيضا أن من حديث أبي هريرة في مسلم قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالله الله يا إخوان ندعو غيرنا، والله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول إذا أول رجل جميع الصفات الفعلية إلا صفة واحدة فالمثل هذا يبدع؟ هذا في الأصل يبدع لأنه خالف أهل السنة في أمر كلي. يقول هل من نصيحة توجهون لطلبة العلم الذين همتهم تفتر أحيانا وتنشط أحيانا؟ هذا والله يا إخوانا حتى نكون صريحين، أظن أما نفسي فوالله أجزم من غير تواضع، وأظن كثيرا من إخواني كذلك، وهذا والله يا إخوانا أظن من أعظم الأسباب الذنوب. أسأل الله أن يعاملني وإياكم برحمته. يجب علينا أن نتق الله وأن نقلع عن معصيته وأن نعظم الله وأن نهابه وأن نرجوه وأن نخشى في السر أكثر من خشيتنا في العلانية. يجب علينا أن نخشى الله وأن تكون بواطننا خيرا من ظواهرنا. كان ابن سيرين إذا مع الناس يضحك يضحك، وكان إذا خلى كان من أخشع الناس وأبكاهم لله جل جلاله وعظم سلطانه. فينبغي يا إخوان نتق الله وأن نراجع أنفسنا، ينبغي أن نقلع عن معصية الله جل جلاله وعظم سلطانه. فإن للذنوب شؤما، ومن شؤم الذنوب صد الإنسان عن الخير. وكذا في المقابل فعل الحسنة تدعو إلى الحسنة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنيسره للعسرى. قال الزبير، قال عروة بن الزبير وغير واحد من السلف كما نقل ابن كثير الحسنة تدعو أختها والسيئة تدعو أختها. فيجب علينا أن نتقي الله. ثانيا يا إخواني يجب علينا أن نطلب العلم بتأصيل. كثير من إخواننا سبب فتوري في طلب العلم أنه يشعر أنه لم يحصل شيئا مع مضي الأيام، والسبب في ذلك أمور وهو عدم التأصيل في طلب العلم. ينبغي أن نؤصل أنفسنا في طلب العلم وأن نبدأ بالأهم ثم المهم، وأهم ما نبدأ به هو توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة. ينبغي لنا أن نضبط هذه الرسالة العظيمة القواعد الأربع وما أسهلها، فقد جمعت بين السهولة والأهمية. ثم أن نضبط رسالة ثلاثة الأصول وأن نعرفها وأن نقرأ شيئا من شروحها، ثم الكتاب العظيم كتاب التوحيد. فإن هذه الكتب الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها من العلم ما لا يعلمه إلا الله في باب التوحيد الإلهية. ينبغي لنا أن نضبط هذه الرسائل الثلاث، ثم نضيف إلى ذلك كشف الشبهات، فإنه من أعظم ما صنفه هذا الإمام رحمه الله تعالى. وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يوصي بحفظ كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية. فهذه الكتب الأربعة التي تتعلق توحيد الإلهية ينبغي لنا أن نعتني بدراستها وبقراءة شروحها، وأن نتوسع في قراءة ما يتعلق توحيد الإلهية خاصة في مثل هذا الزمن. أن نقرأ قاعدة في التوسل والسيلة، الرد على البكلي وكلاهما لابن تيمية، وأوائل مجموع الفتاوى المتعلق بتوحيد الإلهية والربوبية، وأن نقرأ رسائل المسائل النجدية والدرر السنية ومصباح الضلال للشيخ عبد اللطيف بن محمد الحسن، ونقد التأسيس أو تقديس التأسيس يعني رد الشيخ عبد اللطيف بن محمد الحسن على داود من جرجيس، وكذا رد أبيه على داود من جرجيس. ترى كتبهم هذه عظيمة فيها من الفوائد ما لا يعلم إلا الله في توحيد الله. وأذكر أننا قرأت للإمام الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا سأله ماذا يقرأ في توحيد الإلهية، فذكر رحمه الله تعالى الرسائل المسائل النجدية والرد على البكري، وأظن ذكر قاعدة في التوسل والوسيلة للإمام بن تيمية رحمه الله تعالى. فيجب يا إخوان نؤصل أنفسنا. المؤصل يتعب قليلا ويصل سريعا، وغير المؤصل يتعب كثيرا ولا يصل. فالعلم له باب لا بد أن نأتي من بابه، لا سيما نحن الآن يا إخواني في زمن قل فيه العلماء وأهل العلم. كثر المثقفون لكن قل العلماء وأهل العلم. فينبغي أن نجتهد أشد الاجتهاد في طلب هذا العلم. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. يسأل سؤالا خلاصة الجواب أن أهل السنة والسلفيون لفظان لمعنى واحد، فمن لم يكن سلفيا فليس من أهل السنة، وكذا العكس، السنة تقابل البدعة والسلفيون يقابلون أي شيء، يقابلون الخلفيين. فالسنة ومنهج السلف كلاهما بمعنى واحد. يذكر عن الدراسة على أهل البدع، الدراسة على البدع إذا كان رجل غير داعية ولا يوجد إلا هو فيدرس عليه، يقول هل نصيحة توجهونها لبعض الشباب السلفيين الذين افترقوا من أجل مبلغ من المال حتى وصل بهم الحد إلى الهجر؟ على كل ينبغي لهم أن يتقوا الله، وينبغي لهم في مثل هذا أن يعرف أنه هجر أخاه لحظ دنيوي لا لحظ ديني. مشكلة بعضنا إذا عاد غيره في أمر ديني معذرة، في أمر دنيوي كحب العلو في الأرض أو لأجل مال أو لغير ذلك، ألبس هجره وفعله لباس الدين، ينبغي له أن يتقي الله فالله حسيبه، اهجره في أمر الدنيا فتكون آثما ولا تقع في إثمين، الوقوع في هذا الإثم والكذب وأن تكون لابسا لثوب الزور بأن تزعم بأن هذا الرجل بأنك هجرت هذا الرجل لأجل الدين فتفتري عليه وتأخذ وزره. ثم يا إخوان الدنيا والله لا تستحق شيئا، سماها الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وسمي الدنيا قيل من أسباب تسمية الدنيا لأنها دنيئة، فينبغي الإنسان يتق الله وأن يترك الشيء للحياة الآخرة التي هي دار الحيوان أي الدار الباقية. يقول لماذا نرى كثيرا من الشباب الذين هم على المنهج السلفي ليسوا غيورين على هذه الدعوة المباركة؟ لا والله، نرى إخواننا نشد الناس غيرة عليها ويشكرون على غيرتهم ونسأل الله أن يزيدنا وإياهم غيرة منضبطة ترضي الله جل جلاله وعظم سلطانه. وإن كان يوجد من هو مقصر في هذه الغيرة ينبغي يذكر. يقول جئنا لسماع محاضرة عن أهمية طلب العلم إلى آخره. صحيح، أخبر الإخوة وأنا جلست أن الموضوع عن طلب العلم، والذي كنت أظنه أن الموضوع عن السنة، فالخطأ إما مني أو منهم، وعلى كل حال لعل إن شاء الله حصل خير. يقول هل هناك قاعدة في مواضع رفع اليدين في الدعاء؟ يقول رفع اليدين في الدعاء لها أحوال. الحالة الأولى التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع فيها كعرفة كما في حديث أسامة بن زيد عند النسائي، فمثل هذا ترفع اليدان فيها. الحالة الثانية أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة ما يدل على إنكار رفع اليدين، كمثل رفع اليدين في الخطبة كما في حديث عمارة بن رأيب صحيح مسلم لما رأى بشير بن مروان يدعو على المنبر ويرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الخطبة على يشير في دعائه بالسبابة أو قابل مسبحة. الحالة الثالثة ألا ينقل هذا ولا هذا، فمثل هذا يصح الدعاء على غير وجهه، يصح تصح رفع اليدين على غير وجهه الالتزام، إذا ألح في دعاء رفع يديه وإلى الأصل ألا يرفع يديه. يقول لماذا لا توجد فتوى لعلمائنا السلفيين في الجهاد في مكان كذا ومكان كذا إلى آخر كلامه؟ يقال لأن العلماء السلفيين رأوا أن هذا الجهاد يضر أكثر مما ينفع، وإلا الجهاد والله يا إخواني من أفضل أعمال وأزكاها، وأسأله برحمته أن يميتني وإياكم شهداء في سبيله مقبلين غير مدبرين. فإنه ثبت في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن الجهاد يا إخواني عمل صالح له شروطه وله أحكامه، لابد أن يرعى متى ما جاء وقته صح فعله. أما إذا كان القتال يضر أكثر ما ينفع مثل ما ترى الآن يضعف المسلمين فإن الجهاد لا يشرع. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لما كان حاله لما كانت حالته غير قوية بالنسبة لأعدائه لم يشرع له الجهاد. ذكر ابن تيمية الصالح المسلول وفي اقتضاء الصراط المستقيم أن في حال الضعف لا يشرع الجهاد لأنه يضر أكثر مما ينفع. وأنت ترى الآن في حال المسلمين الآن ليسوا أقوياء بالنسبة لعدوهم لأن المسلمين مقصرون في أهم أمر وهو توحيدهم. كم ترى من الشرك عما أكثر جاء بلاد العالم الإسلامي؟ كم ترى من فعال شركية تصادم دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم ويتلبس بها كثير من المشركين أو معدل تلبس بها كثير من المسلمين؟ بعد شوف لي أهم ما يشوف كثير يا شيخ نختم هذا خلاص يكفي هذا جل. نعم يقول أرجو إيضاح مشروعية وأهمية دور الاستخبارات والأمن في الاستقرار. إخواني إن مما ينبغي أن يعلم أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده أو من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده هي نعمة الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فذكر الله هذه النعمة نعمة الأمن. نعمة الأمن من أعظم النعم وينبغي أن يعرف أن الله من في كثير من بلاد المسلمين برجال أمن يقومون على قيام هذا الأمن. قد يخطئون كما قد يخطئ الطبيب وقد يخطئ غيره لكنهم في الأصل يقومون بمهمة عظيمة فيجب أن نتعاون معهم في الخير وأن نتعاون معهم لتحقيق واجب وإلى دفع محرم ونتعاون معهم لنشر دين الله بالحق بما يرضي الله. فإن الحق يتعاون به مع كل أحد فكيف إذا كان مع مسلمين وكيف إذا كان مع أناس هدفهم إقامة الأمن ونشره بين المسلمين. انظروا إلى أكثر دول الخليج الآن كم يشع فيها من الأمن ولله الحمد. هل بدون الأمن تتهيأ المحاضرات والكلمات والدعوة إلى دين الله؟ هل بدون الأمن تحفظ الأعراض؟ كلا والله. فالأمن نعمة عظيمة فيشكر رجال الأمن الذين ينصرون دين الله بأمن. وأسأله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلى وصفات العلى أن يوفق رجال الأمن في بلاد المسلمين أجمعين لنصرة دينه وأن يجعلهم أعوانا لإقامة دينه في أرضه وأن يجعلهم سبب عظيم لإشاعة الأمن والتوفيق بين المسلمين. وجزاكم الله خير. نكتب بهذا.